رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من وراء حجاب. لازال الحديث موصولا عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه، زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى السنة الرابعة من الهجرة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة أم سلمة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، ثم السيدة سودة والسيدة عائشة، ثم السيدة حفصة، ثم السيدة أم سلمة، ثم السيدة زينب بنت جحش. احنا انتقلنا بسرعة للسيدة زينب بنت جحش في الحلقة السابقة والتي سبقتها، نظرا لما يمتلئ يعني تمتلئ قصتها بالأحكام الشرعية. لكن قصة السيدة أم سلمة فيها عبر وعظات عظيمة جدا أيضا تحتاج منا إلى وقفات. سيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها هي زوجة أبي سلمة، وأبو سلمة هذا هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاع، وأخوه من الرضاع. وقد هاجر هو وزوجه أم سلمة إلى الحبشة الهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. ويعني كانت السيدة أم سلمة خير زوجة لأبي سلمة، وكان متحابين وكان حريصين كل الحرص على دينهما وعلى إسلامهما. لما رجع أبو سلمة هو وزوجه إلى مكة، وأذن الله تبارك وتعالى لنبيه ولأصحاب نبيه في الهجرة إلى المدينة، كان أبو سلمة وأم سلمة من أول من سبق إلى الهجرة. خرج أبو سلمة على يعني ناقته، وأخذ معه أم سلمة وابنها سلمة. وحينما أراد أن يخرج من مكة استوقف أهل أم سلمة أبا سلمة وقالوا: غلبتنا على نفسك، فاذهب أنت لكن لا تأخذ ابنتنا معك. وجذبوا يعني أم سلمة بخطام ناقتها من أبي سلمة ومنعوه أن يأخذ زوجته معه. فلما حصل هذا خرج أبناء عبد الأسد اللي هم أهل أبي سلمة وقالوا: كيف تأخذون زوجة وتأخذون ابننا، يعني يقصدون سلمة اللي هو ابن أبي سلمة. فقالوا: اعطونا ولدنا وخذوا ابنتكم. وبدأوا يتجاذبوا يعني يتجاذبوا سلمة الطفل الصغير الرضيع، وحتى خلعت يده في يدهم، ويعني أصبح كتفه يعني فيه يعني نوع من الخلع الذي يؤثر على حركة اليد. بكت أمه بكاء شديدا، وأصبح أبو سلمة في يعني طريقه إلى المدينة تاركا وراءه زوجه وولده وأهله وماله، لأنه يريد أن يهاجر إلى الله ورسوله، لا يلوي على شيء ولا يلتفت لشيء، فهو يهدف إلى رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وظلت أم سلمة بعد هجرة أبي سلمة سنة كاملة في مكة، تخرج كل يوم إلى البطحاء إلى خارج مكة، تجلس على صخرة هناك تبكي بكاء مرا شديدا، وتنتحب وتتذاكر بأبيات من الشعر وكلمات ما كان بينها وبين أبي سلمة من محبة ومودة وإسلام وإيمان وإقامة لله ورسوله في الحبشة إلى غير ذلك. حتى رحمها بعض يعني أهل أبي سلمة فقالوا: علامة يعني تحبسون المرأة عن زوجها، ادفعوها لزوجها، اتركوها يعني لزوجها حتى تعيش سنة كاملة وعام كامل من الحزن والألم والبكاء. فرقت قلوبهم وأطلقوا سراحها لتذهب إلى زوجها في المدينة. حينما علم بنو عبد الأسد بأن بنو خزيمة يعني سمحوا لأم سلمة بالرحيل إلى زوجها في المدينة، دفعوا إليها ولدها سلمة، فأخذت أم سلمة ولدها سلمة ووضعته في حجرها وركبت على ناقتها وانطلقت، يعني لا تلوي على شيء وهي لا تريد إلا يعني المدينة. انظروا يعني تخيلوا كده امرأة ضعينة وحدها ومعها طفل صغير وتريد أن تنتقل من مكة إلى المدينة مسافة قرابة 450 كيلو أو 500 كيلو يعني ليلا ونهارا، يعني تاخدها في يومين في 3 أيام في 4 أيام، حاجة صعبة جدا أن امرأة تخرج وحدها. لما خرجت بابنها ووصلت إلى التنعيم رآها من؟ رآها عثمان ابن أبي طلحة وكان لازال على الكفر، فقال لها أين تريدي؟ أنت رايحة فين؟ أين تريد يا أم سلمة؟ قالت أريد زوجي بالمدينة. قال أليس معك أحد؟ قالت ليس معي إلا ابني هذا ومعي الله سبحانه وتعالى. فقال لا والله لا أدعك حتى يعني أوصلك إلى يعني المدينة. وبالفعل ركب ناقته وأخذ بخطام ناقتها وظل سائرا، كلما وصل إلى محطة من المحطات مرحلة من مراحل السفر ينزل عند الشجرة وينيخ ناقته ثم ينيخ ناقتها ثم يتحول عنها يعطيها ظهره حتى تنزل من على الناقة هي وابنها ويخيم لهما، ثم يعني يدخل خيمتهما ويظل فيها ثم يأخذ هو الناقة إلى عند يعني قريبا من ناقته. فإذا أصبح الصباح وإذا انتهت مرحلة الراحة قام وقال الرحيل الرحيل، ويقرب إليها الناقة ينيخها ثم يعطيها ظهر تركب هي وولدها، ثم بعد ذلك يأخذ بخطام الناقة وينطلق. تقول أم سلمة والله ما رأيت من يعني رجل من العرب مثل ما رأيت من عثمان ابن أبي طلحة في أدبه وخلقه وفي يعني عدم نظره إلي ومحافظته علي، نخوة ورجولة وصبر وأمانة، أمانة عجيبة جدا، ولم يكن بعده يعني أسلم، كان لازال على ما كان عليه دين آبائه. احنا عارفين أن عثمان ابن أبي طلحة دوت يعني هو من يحمل يعني مفتاح الكعبة، ولكن يعني وكان يعني تمسكه بما كان عليه آبائه وأجداده من خدمة بيت الله الحرام والمحافظة على مفتاح الكعبة والمحافظة على طهارتها، كان هذا يعني دأبهم، وكان عنده من الأمانة ما عنده. زي ما نشوف كده طول الطريق تقول أم سلمة كلما وصلنا إلى مرحلة وكلما أردنا أن نستريح يعني يقدم لي كل شيء ويعطيني ظهره ولا يلتفت إلي ولا يتكلم معي إلا الرحيل الرحيل أو البقاء البقاء إلى أن وصلنا إلى المدينة. فما إن وصلنا إلى بيت أخوالي في المدينة حتى قال يعني أمامك بيت زوجك وبيت أهل زوجك اذهبي إليهم. وبالفعل ذهبت أم سلمة إلى المدينة، وكان ذلك من أوائل من هاجر إلى المدينة. السيدة أم سلمة كانت من أوائل المهاجرات، وزي ما شفنا كده يعني هاجرت مرتين للحبش حرص، لأن الهجرة دي كانت شرط من شروط الإيمان، شرط من شروط الإيمان أن يهاجر المرء إلى الله ورسوله، أن يخرج من دار لا يستطيع فيها أن يقيم دينه ولا أن يظهر توحيده ولا أن يعبد ربه إلى دار يجد فيها الأمن والأمان. أذن رسول الله للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها النجاشي رجل يعني عنده يعني أمان وعنده حرية العبادة، ويعني كان صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه بالذهاب إلى هناك، وكان يقول عليه أنه الرجل الصالح. ومتى النجاشي بعد ذلك مسلما وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الغائب. المهم أن يعني الهجرة إلى الله وإلى رسوله كانت شرط من شروط الإيمان، أما الذي كان يؤمن ولا يهاجر ويبقى في دار الكفر مع يعني الظلم والاضطهاد الذي هو عليه ولا يستطيع إقامة دينه، بل ويهتم بعصبيته ويهتم بأهله ويهتم بأقاربه أكثر من اهتمامه بإسلامه، فكان لا يقبل منه الإسلام. هاجرت السيدة أم سلمة وقبلها هاجر زوجها أبا سلمة وظل هناك بالمدينة. سيدنا أبو سلمة يعني حارب في غزوة بدر وحارب في غزوة أحد، وخرج أيضا لبعض السرايا بعثه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجب من أم سلمة في فترة زواجه منها يعني 4 من الأولاد، ولدين سلمة وعمر وبنتين زينب والبنت الثانية اسمها درة، درة وزينب، درة وزينب وعمر وسلمة. فلما يعني كان في إحدى في غزوة بدر في غزوة أحد أصيب أبو سلمة إصابة شديدة، ثم بعد ذلك شفاه الله تبارك وتعالى وعفاه والتأم الجرح، ثم خرج بعد ذلك في سرية أمره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حوالي 150 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني سليما معافا، وخرج إلى هذه الغزوة أو هذه السرية، فرجع وقد انفجر جرحه مرة أخرى، وكأن الجرح كان يعني التأم على بعض الـ يعني بعض الـ الصديد أو ما شابه ذلك، فانفجر الجرح مرة أخرى، وظل أبو سلمة حوالي شهرين شهرين ونص حتى مات رضي الله تعالى عنه في أوائل جمادة الأولى، في أوائل جمادة الأخيرة، في أوائل جمادة الأخيرة توفي أبو سلمة. في هذه الأثناء، أثناء بقى يعني هجرة أبي سلمة وحربه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغزوة أحد وبعض السرايا إلى آخره، كانت المحبة والمودة بين أبو سلمة وبين أم سلمة بلغت يعني شأوا عظيما. في مرة من المرات كانوا قاعدين مع بعض، فتقول له يا أبا سلمة يعني أريد أن أتعاهد معك عهدا، إن أنا مت قبلك لا تتزوج، وإن أنت مت قبلي لن أتزوج، حتى نجتمع معا في الجنة، فأنت رجل صالح وأرجو الله تعالى يعني أن يجمعنا معا في الجنة. فيقول لها أبو سلمة: تعاهديني؟ قالت: أعاهدك. فوضع يده في يدها وقال: يعني إن أنا مت أسأل الله تعالى أن يرزقك برجل صالح يحفظك ويرعاك ويحفظ أولادك. كانت تبكي أم سلمة لأنها كانت متعلقة بأبي سلمة، وكانت تظن ما فيش في الدنيا زي أبو سلمة أبدا. لذلك لما مات أبو سلمة تأثرت تأثرا شديدا، ويعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها بهذا الدعاء، قال لها: قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فكانت تقول يعني الجزء الاولاني: اللهم اجرني في مصيبتي، وتيجي تقول اللهم اخلفني خيرا منها تتردد وتقول: من خير من ابي سلمة، من خير من ابي سلمة، وتبكي رضي الله تعالى عنه. يعني هذا يدل على حسن العشرة، ويدل على نبالة الأصل، ويعني تعلق المرأة بزوجها بالذات إذا كان رجلا صالحا مؤمنا يعني مطيعا لله ورسوله، فهي تتمنى ألا يعني تصاحب رجلا آخر يعني لا يكون في مرتبة هذا الرجل الصالح. لكنها بعد ذلك قالت: يعني ولم لا فأقول الدعاء، ومادام أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فلا شيء، لا شك أن فيه الخير. لما نفدت عدة أم سلمة في شهر شوال، في أوائل شهر شوال، يعني إذا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يذهب إلى بيتها ويطرق الباب ويطلب خطبتها فترفض، ويذهب إليها عمر فترفض، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليها يخطبها، فتقول: يعني إني امرأة مصبية، عندي صبيان صغار، عندي عيال صغيرين، عندها عمر وعندها سلمة وعندها زينب وعندها درة، وزينب كانت لسه بترضع، واني مصبية واني غيرة، يعني انا ست غيرة، وانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع النساء، واني كبيرة، يعني كان سنها يقارب 40 او 35، من 35 ل 40 سنة. طبعا العرب يعني كانوا يحبون ان يتزوجوا المرأة في سن الحمل والوضع والرضاع وغير ذلك، عشان خاطر تأتي لهم بالذرية. فكانت تقول له: يعني اني غيرة واني مصبية واني يعني كبيرة. قال: فان كنت كبيرة فانا اكبر منك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ساعتها عنده قرابة 57 سنة، وهي عندها قرابة 38 40 35 ل 40، يعني المؤرخين ما عرفوش يضبطوا التاريخ، لكن هم ضابطين تاريخ وفاتها، فقد كانت آخر أمهات المؤمنين وفاة، وماتت وعندها 90 سنة، رضي الله تعالى عنها، وماتت سنة 61 هجرية، فكانت آخر أمهات المؤمنين يعني في الوفاة. ويعني لما يجي نحسب بقى التواريخ كده هنلاقيها تقريبا من 35 ل40 سنة لما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يعني رضيت بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي يعني لها قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هي قرشية من بني مخزوم، وأيضا زوجها ابن بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بره، ففي قرابة، وطبعا عندها 4 أطفال صغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده أنه ما كان يعدد أبدا من أجل شهوة ولا من أجل ميل ولا من أجل دنيا، إنما كان يعدد طاعة لله ورسوله، ويعدد من أجل إزداء المعروف لأمثال هؤلاء النسوة التي قدمنا أزواجهن وقدمنا أولادهن وقدمنا أعمارهن وأموالهن لله ورسوله. فكان يتزوج المرأة ليرد لها بعض الجميل، ويعني يسري عنها ويخفف عنها ويرفع من يعني الآلام والأحزان التي تعيشها بسبب وفاة زوجها رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين. وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. زي ما احنا عارفين برضو ان كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرامل أو مطلقات، يعني ومفيش إلا واحدة فقط اللي كانت بكر اللي هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهم في فترة التشريع، في فترة في 10 سنين الأخرى من حياته صلى الله عليه وسلم، من سن 53 سنة لسن 63 سنة، يعني تنقطع الشهوة من الرجال أو يكون الرجل يعني قليل الشهوة، زائد أنه هو يعني في مرحلة بناء الدولة ومرحلة نزول أكثر الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. أكثر من تلتين القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أقصد الصور الطوال يعني، وما فيها من أحكام والغزوات بقى، من غزوة من بدر إلى غزوة أحد إلى غزوة الخندق إلى فتح مكة إلى صلح الحديبية، أقصد فتح مكة ثم تبوك وغيرها وما بينهما من الغزوات ومن السرايا، كل هذا يشغل عقل وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان زواجه صلى الله عليه وسلم نوع من التسرية والتخفيف والعطف والحنان، ويعني يعني رد بعض المعروف لهذه النسوة التي تزوج صلى الله عليه وسلم بهن، فضلا أن كل هؤلاء النسوة التي تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم من النبيلات ومن الأصيلات ومن أصحاب العلم ومن أصحاب العقل ومن أصحاب الفهم ومن أصحاب الشورى، وأيضا كنا وسائل إعلام للإسلام، حيث أنهن أمرن من قبل الله تبارك وتعالى بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكانت الإذاعات الإسلامية التي تنقل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه من الوحي وما يقوله من الحديث وتعاملاته مع زوجاته وحاله في ليله وفي نهاره وفي أكله وفي شربه ودخوله وخروجه ومعاملته لزوجاته وفي كل الأحوال، كانت النساء تنقلها لبقية المسلمين حتى يكون هذا تشريعا وعلما يعني يقومون به في حياتهم. سيدة أم سلمة تزوجت النبي عليه وسلم ورضي النبي عليه وسلم بالزواج، زوجها عمار ابن ياسر أو ابنها عمر أو ابن عمها عمار، أيا كان هذا هو عمار تقريبا ابن ياسر كان ابن عمها، زوجها، ولكنها يعني ظلت يعني معها ابنتها زينب ترضعها. فكان النبي عليه وسلم كل ما يأتي عندها يعني يلاقي زينب في حجرها ترضعها، فيمشي النبي عليه وسلم يسلم عليها ويطمن عليها ويمشي، يطمن عليها ويمشي. فحتى فاطنة سيدنا عمار لهذا الأمر، فجه في يوم من الأيام دخل على يعني على السيدة أم سلمة وكان محرما لها، فدخل عليها وانتزع زينب من بين يديها وقال اعطيني هذه المقبوحة التي تمنع حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ثم أخذ زينب وخذ طبعا عنده البيت أو أعطاها لبعض نساء يعني أهله حتى يعني يهتمون بها، ويعني بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زينب يعني خلاص أمها تركتها يعني وخلت يعني حياتها وهي تنتظر دخول الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ودخل بقى بيهزر معاها وبيمزحها ويقول اين زينب اين زينب اين زينب، ويلتفت في البيت فين زينب اللي كانت دايما سبب في انها تمنعك مني وكده. قامت السيده زينب واهتمت بنفسها وغيرت ويعني تزينت كعروس، ويعني قامت بطحن بعض البر عندها وصنعت بعض الحلواء وبعض الأطعمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم ويعني بنى بأهله، وكان بناؤه بأهله بعد صلاة العشاء، وفي منتصف الليل تقوم السيدة يعني أم سلمة تضع النطع في الأرض وتضع الرحايا وتبدأ تطحن وتبدأ تعمل أكل للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كانوا يتعجبون من هذه العروس التي يعني ما كانت أبدا تنقطع عن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا محبته ولا تقديم كل ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأطعمة. السيدة يعني أم سلمة كان يلقبها أهل العلم بالسيدة المحجبة الطاهرة العاقلة، وهي من المهاجرات الأول. هي كان اسمها هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية، هذه يعني السيدة الفاضلة العظيمة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا إن أم سلمة دي كان فيها من الجمال أو فيها مسحة جمال عالية جدا. السيدة عائشة طبعا أول من النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة يعني ظهرت عندها الغيرة بشدة وغارت، وقالت بس دخلت بقى امرأة جميلة ودخلت امرأة شابة وقريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولها ما لها من الهجرة ولها ما لها من البذل في سبيل الله والصبر في يعني في سبيل الله، وقد مات زوجها وعندها أولاد صغار وكده. فيعني السيدة حفصة لما شافت السيدة عائشة غيرة قوي قالت لا لا، هي مش جميلة قوي للدرجة اللي انت متخيلها، هي الغيرة بس اللي عاملة يعني عندك كده. لو انت وصيتي دي هي كبيرة في السن، شوف انت عندك كم سنة يا عائشة. طبعا السيدة عائشة كان يعني سنة 4 هجرية، يعني كل عندها 14 سنة تقريبا 15 سنة السيدة عائشة في عزها. وكانت السيدة يعني أم سلمة قلنا من 30 للأربعين، فكانت بالنسبة لها كبيرة مش صغيرة. لكن السيدة أم سلمة كانت تتميز يعني بالعقل الرشيد وبالصبر وبالصراحة وببذل كل الوسع في محبة زوجها صلى الله عليه وسلم. فكانت السيدة عائشة بقى خايفة من هذا الأمر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت عن عائشة بأم سلمة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة، ثم يعني بعد سنة تقريبا كانت غزوة الخندق، وبعد كده صلح الحديبية. في صلح الحديبية ظهر رجاحة عقل السيدة أم سلمة بشدة. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني العمرة هو وأصحابه ورايحين وليس معهم ولا في نيتهم القتال، ومعهم الهدي قد ساقوه أمامهم ولابسين ملابس الإحرام وليس معهم إلا السيوف في أغمادها، وإذا يعني أهل مكة وقريش يمنعون دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. والمهم في الآخر إن هم يعني عملوا معاهدة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحرب تضع أوزارها، وإن اللي عايز يخش في حلف رسول الله يدخل فيه، واللي عايز يخش في حلف قريش يدخل فيه. والمهم في الآخر إن كده يعني مش وإن الشرط الأساسي إنك مش هتدخل علينا يعني مكة عنوة، ومش هتخش السنة دي ولا تعمل عمرة السنة دي، السنة الجاية إن شاء الله تيجي يا محمد أنت وأصحابك يعني تعتبروا، وهنسيب لكم المكة 3 أيام تعملوا فيها ما بدلكم وتصلوا وتعبدوا يعني ربكم وتقوموا بالعمرة التي تريدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية المفاوضات وقضية المفاوضات وكتابة الصلح وكده قال لأصحابه يعني قوموا فانحروا الهدي واحلقوا. خلاص بقى احنا مش هنرجع، وقد حبسنا حابس الآن، وأصبح هذا يعني أمر واقع وما نقدرش نخش، يبقى خلاص هنتحلل من العمرة مش وإن شاء الله السنة الجاية هنأتي ونقضي هذه العمرة، وتسمى بعمرة القضاء بعد كده. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا فاحلقوا، قوموا فانحروا، قوموا فانحروا الهدي واحلقوا، وكل أصحابنا صلى الله عليه وسلم قاعدين واجمين قد وضعوا رؤوسهم على أيديهم وبين يعني أرجلهم يعني عليهم من الحزن ما عليهم، لأن حاسين أن هم انكسروا يعني لما نرضى الدنيا في ديننا، نحن ألسنا على الحق أليس على الباطل. أنت عارفين الكلمات اللي قالها سيدنا عمر بن الخطاب، وكان هذا لسان حال كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التسليم لله ورسوله واجب. لكن كان صعب عليهم قوي أن هم يقوموا ويرحروا الهدي ويحلقوا ويتحللوا من ملابس الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر تأثرا شديدا وحزن، وخشي على أصحابه أن ينزل فيهم قرآن وأن ينزل عليهم عذاب من الله تعالى لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل خيمته عند السيدة أم سلمة وهو حزين متأثر، ثم يقول لأم سلمة: أرأيت ما يصنع المسلمون؟ أمرهم بأن يحلقوا وبأن يعني يذبحوا الهدي ويتحللوا، ولا يريد أحد منهم أن يقوم. فالسيدة يعني أم سلمة قالت: أيعجبك هذا يا رسول الله؟ أتحب هذا؟ أنت يعني نفسك أن هم يقوموا ويحلقوا ويذبحوا ويتحللوا المسألة تنتهي؟ قال: بلى. قالت: فاخرج يا رسول الله لا تكلم أحدا منهم، ثم انحر بدنك، يعني انحر الهدي بتاعك، ثم ادعو حالقك فليحلق رأسك ولا تكلم أحدا. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني مشورة أم سلمة وخرج، ثم يعني أخرج مديته وذبح ونحر الهدي، ثم نادى على الحالق فحلق له رأسه. أول ما الصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده قاموا سراعا إلى يعني هديهم فنحروه، وحلق بعضهم رأس بعض، كان بعضهم أن يصيب بعض ويؤذي بعض ويجرح بعضهم بعضا بسبب يعني تكالبهم وتسارعهم في القيام ب يعني التحلل. انظر يعني شوف المشورة بتاعت سيدة أم سلمة، ودي يعني لنا وقفة كبيرة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم شاف كده اتبسط جدا وفرح جدا وانشرح صدره وتهلل وجهه وكأن وجهه مذهبة صلى الله عليه وسلم وكأنه القمر ليلة البدر. دخل على أم سلمة فقالت: أرأيت يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: بلى يا أم سلمة، يعني وشكرها على هذه المشورة. طبعا هذا المشورة من دين الله تعالى وشاورهم في الأمر. طب مسألة بقى مشورة النساء، ينفع الواحد يشاور مراته؟ ينفع يشاور النساء؟ هل النساء يصلحن للمشورة؟ طبعا طبعا، ده لازم نتعلم منها درس مهم جدا، أن كل زوج وزوجة لا يقوم أحدهما بعمل من الأعمال بالذات مما يكون يعني مشارك لأخيه أو لزوجه فيه ويكون له أثر في حياته الاجتماعية إلا ويتشاور. المرأة إذا أرادت حتى أن تخرج بعض زكاة مالها أو تتصدق بمالها لابد أن تعرض الأمر على زوجها، وإن كان مالها الخاص. إذا كانت عايزة تغير عفش البيت، عايزة تغير نظام البيت، عايزة مش عارف تستضيف بعض يعني الأضياف، عايزة تقوم ببعض الصدقات أو تقوم ببعض الأعمال الخيرية لبعض الصالحين لبعض الناس أو الفقراء أو المساكين، لابد أن تعرض على يعني زوجها. والزوج نفس الكلام، إذا قابلته بعض المشكلات في شغله في بيته في مجتمعه في يعني مع أصحابه مع إخوته مع أي حد، لا يعني لا بأس أن يشاور زوجته بالذات إذا كانت راجحة العقل وفاهمها. يعني ما حدش يقول مثلا إيه الست تشاورها بس في مشاكل البيت أو في الأكل والشرب بس وتربية الأولاد. ممكن تكون برضو يعني المرأة ما عندهاش خبرة أو في الطبخ وفي الأكل والشرب وفي صناعة بعض الأطعمة، هشاورها ازاي بقى وهي ما عندهاش علم؟ طيب اشاورها ازاي في تربية الاولاد وهي ما عندهاش خبرة ولا معرفة في تربية الاولاد؟ فمسألة المشورة ان في حاجة محددة للنساء هذا كلام خطأ، انما تشاور المرأة في كل ما تحسن. يعني ممكن تكون المرأة لا تحسن الطبخ ولا تحسن تربية الأولاد، لكن تحسن الفهم، تحسن الرياضيات، تحسن الحسابات، تحسن أي شيء آخر، تحسن العلاقات الاجتماعية، تقدر على حل بعض المشكلات الزوجية، كل هذا من الممكن. والعكس بالعكس، ممكن الرجل يكون مثلا يعني بيتقابله بعض المشكلات في عمله ما هوش عارف يتصرف فيها، يعمل ايه في المشكلة دي، يعمل ايه في صاحبه اللي بيضرب كل شوية يكتب فيه شكاوى، يعمل ايه مع فلان، يعمل ايه بقى. لا بأس ان هو يعرض الامر على مراته ان كانت راشدة وان كانت عاقلة وقادرة على ان تعطي المشورة. لابد ان نتعلم من هذا الدرس ان الرجل والمرأة كلاهما يكمل بعضهم بعضا، المرأة والرجل يكمل بعضهم بعضا. المرأة ليست يعني كلأ مباحا ولا يعني متاعا مهملا، إنما المرأة هي مكملة للرجل، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فهذا هو الذي يجب أن نتفهمه ونعقله جيدا. لابد أن نتعلم من سيدة أم سلمة حسن المشورة، ولابد أن تكون الزوجة عاقلة في مشورتها، عاقلة في مشورتها وحسن إدارتها للبيت مع زوجها وحسن إدارتها للزوجية بصفة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم ظل مع أم سلمة في كل المواقف، استشارها في مواقف كثيرة، كان الوقت لا يسمح بأن احنا يعني نطيل النفس في هذا الأمر، لكن هذا هو فعل نوع سلم. نوع سلم ما كان يصنع شيئا إلا بمشورة أصحابه، وهذا دين الله تبارك وتعالى، يشاور أصحابه، شاورهم في غزوة بدر، وشاورهم في غزوة أحد، وشاورهم في غزوة الخندق، وشاورهم في يعني صلح الحديبية، وشاورهم في فتح مكة، وشاورهم في غزوة حنين، شاورهم في كل المواقف، شاورهم في 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 حاجة بعض الفقراء والمساكين من أهل الصفة، شاورهم في الزواج من بعض النساء، شاورهم حتى في مشكلة الإفك زي ما تكلمنا قبل ذلك، شاورهم في عبد الله بن أبي بن سلول حينما استطال لسانه في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشورى هي مبدأ إسلامي عظيم، والشورى غير الديمقراطية، يعني الديمقراطية هو يعني رأي الأغلبية، حتى وإن كان رأي الأغلبية ده غير صواب، أو كان مناقضا أو معارضا لنصوص، أو مناقضا ومعارضا لما استتب عليه الأمر ومبادئ يعني لا يختلف عليها اثنان كما يقولون، لكن الشورى ليس كذلك. الشورى دائما في المسائل التي لا نص فيها، والشورى دائما تكون يعني البحث عن الأصلح للأمة فيما يتفق فيه الشرع، لأن يعني الشورى دي يعني مبدأ إسلامي عظيم لا مثيل له، لا مثيل لا لا يشبه الديمقراطية، ولا يشبه الاشتراكية، ولا يشبه الرأسمالية، ولا يشبه أي نظام من النظم الموجودة، لأن الشورى نظام إلهي. قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وجعل الله تبارك وتعالى الشورى أحد أوصاف أهل الأهل التقوى، قال وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. الأمر هنا هو يقصد بالأمر العام، أمر الأمة العام، ويقصد به أيضا الأمر الخاص، إن كان بين زوج وزوجة، أو بين أب وأولاده، أو بين زوج وزوجة وأولادهم. ما في مانع أبدا أن يبقى دايما في مشورة، احنا عايزين نعلم ونتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نقعد مع أولادنا نشاورهم في مشاكلنا، ونشاورهم في مشاكلهم، ونرسم لهم مستقبلهم، ونعرفهم ايه الصح وايه الخطأ، وازاي يتصرف في المشكلة دي، وازاي يتصرف في المشكلة دي. نعود ولادنا دائما في اعمالهم وفي مذاكرتهم وفي ومع اصحابهم وفي يعني مخططاتهم للمستقبل، حتى لو مخطط لرحلة ولا مخطط ل يعني عمل من الاعمال، نعودهم ان هم يقعدوا معانا ويعرض الامر على امه، يعرض الامر على ابيه، يعرض الامر على اخوته، يتشاوروا في المسألة، ويدلي كل واحد بدلوه، حتى يتعودوا مسألة الشورى. الشورى هذه يعني توطد العلاقات بين أفراد المجتمع ككل، وتقوي الأواصر، وتجعل كل فرد يشعر أنه بغير أخيه لا شيء، بغير أمته لا شيء. أما الذي دائما يعني رأيه من راسه لا يرجع لمراته ولا يرجع لأولاده، هتلاقي خطأه أكثر من صوابه. وقد كان بعض العرب في قريش كانوا يعني يهبلون المرأة ولا يشاورونها ولا يعطونها أي فرصة إن هي تدلي بدلوها في أي موقف من المواقف. لما راحوا المدينة وجدوا إن النساء في المدينة يغلبوا الرجال ويعارضوهم ويناقشوهم، وتخاصم المرأة الرجل وتتداخل معه في أعماله، وتأخذ وتدي معه وتشاور وتناقش في يعني أمور الأسرة. فسيدنا عمر يعني هاله الأمر، وإزاي يا امرأة يعني تراجعينني في أمر لا ناقة لك فيه ولا جمل؟ قالت كيف لا أراجعك وابنتك حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغاضبه اليوم إلى الليل. فقالت أو تفعل ابن الخطاب هذا؟ وذهب إلى ابنته ويحذرها من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن الأمر أيسر مما تتخيل يا أبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدره رحب ويحب المشورة ويقبل المعارضة من باب يعني أن يبقى فيه حرية تعبير، لأن هذه تؤدي إلى الثقة بالنفس وإلى قوة الترابط ما بين الزوجين وما بين أفراد الأسرة ككل. لكن هذا لا يعني أبدا أن المرأة تتدخل في أشياء ربما لا يريد الرجل أن يتكلم فيها، يعني حفاظا على يعني سعادتها وراحتها، وربما لا يريد أن يتكلم فيها مع المرأة حتى لا يفتح لها باب يعني ضيق نفسي أو ما شابه ذلك. الرجل مثلا متزوج 2 متزوج 3، أحيانا مراته يجي تسأله أنت عملت إيه مع فلانة، أنت جبت إيه، أنت وديت إيه، أنت ليه ما جبتليش، أنت ليه ما وديتليش. يعني هذا الأمر بلا شك يؤدي إلى انفصام، ويؤدي إلى وقوع الشحناء والبغضاء بين الرجل ومراته. الأصل إن الزوجة دائما وأبدا تعرف إن زوجها ده بتاعها هي لوحدها، أول ما يكون عندها خلاص كأن ما فيش زوجة تانية، كأن ما فيش بيت تاني، كأن ما فيش أولاد تاني، كل همها إن هي تستفيد وتستأثر بزوجها في لحظات وجوده عندها، ولا تتدخل في شأن المرأة الأخرى، ولا تتدخل في يعني ما يخصها أو ما لا يخصها، حتى لا تكدر على نفسها، لأن دايما الشيطان بيحب يلعب في المنطقة دهية حتى يشعل نار الغيرة في قلب المرأة، وربما يفسد العلاقة بينها وبين زوجها. سيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها من المكثرات من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان هي اطول يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، ماتت سنة 61 هجرية بعد مقتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما، وماتت كمدا وحزنا عليه لان كانت تحبه وتحب كل ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وهي دي الحتة المهمة جدا، ان آيات القرآن الكريم التي نزلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، هي الاصل انها نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادخل فيها فاطمة وعلي وآل بيته كلهم، فكان الجميع يعني دخلوا في هذه الآية. يعني فالآية ليست هنا بخصوص السبب لكن بعموم اللفظ، هي إن كانت نزلت بسبب الحديث مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مكانتهن في الأمة وبيان يعني مهمتهن العظيمة في يعني نقل الدين إلى الأمة، إلا أن يدخل في الآية ضمن كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة كان سيدنا عليه وسلم قاعد عند أم سلمة، جاءت السيدة فاطمة أو جاء سيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين، فضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سيدنا أم سلمة كانت قاعدة في جانب كده وبنتها زينب في حجرها فبكت يعني، فقالت يا رسول الله ألا تدخلنا معك؟ قال أنت فيهم، ونادى إليها ثم جلست بجوارهم، ثم احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماتت السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وكانت قصتها عظيمة، وكانت أما للمؤمنين، وكانت عالمة وفقيهة من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباته، وكانت صاحبة هجرة وصاحبة ديانة وصاحبة عقل ورجاحة. لابد أن نتعلم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الخير والعلم والفقه والصبر وحسن العشرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لكل زوجات المؤمنين وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم، كما أسأله جل وعلا أن يصلي على نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عن كل أمهات المؤمنين وعن آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. إن شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.